انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقولك ايه، قاعد لوحدك زهقان ومتضايق ومش لاقي حد تتكلم معاه، وانتم مسافرين ونفسكم في حاجة تسليكم وتضيع ملل الطريق شوية، وانتي عندك ميعاد ووصلتي بدري ونفسك حاجة تسليكي وتضيع وقت الانتظار شوية، لكل دول بنقدم حبة ونس. اسمعوني في حبة ونس، هنتناقش في موضوعات ونقول حاجات ونحكي حكايات يمكن ما كناش سمعنا عنها قبل كده. استنوني، أنا نيفين مصطفى وبرنامج حبة ونس.
حبة ونس مع نيفين مصطفى، كل يوم حد الساعة 5:15 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على كل مستمعي إذاعة تسعينات اف ام، أجمل تحية ليكم كلكم. أنا نيفين مصطفى وحبة ونس. قبل ما نتكلم في موضوعنا عاوز أحكي لكم على حاجة. مرة كنت قاعدة في القطر وكان قاعد قصادي راجل كبير في السن، وقاعد حواليه مجموعة من الشباب كده صغيرين تقريبا، يعني هم قرايب مسافرين بقى وقاعدين يتسلوا ويتكلموا، والراجل عمال يحكي لهم حكايات عن التاريخ بقى، حكايات كتير. في الحقيقة ما اكدبش عليكم، أنا كنت مركزة معاه ومستمتعة جدا بحكاياته. وبعدين راح سألهم سؤال، احتاروا وما عرفوش يجاوبوا عليه. صراحة أنا كمان كنت محتارة، كنت عاوزة أسمع هو حيرد يقول إيه. سألهم الراجل وقال لهم، يا ترى تفتكروا إيه اللي ناقصنا علشان نبقى من أفضل شعوب العالم؟ الصراحة كله سكت، وأنا كمان قعدت أفكر، يعني إحنا عندنا حاجات كتير ومميزات كتير يمكن مش موجودة عند حد غيرنا. طيب إيه بقى؟ إيه اللي ناقصنا علشان نبقى من أفضل شعوب العالم؟ وبعدين بعد ما الكل فكر ومعرفش يوصل لإجابة محددة، رد الراجل الكبير وقال، الضمير. الضمير الإنساني هو اللي ممكن يخلينا نتفوق على غيرنا مع كل المميزات اللي عندنا. الحقيقة كلام الراجل فضل يرن في وداني وفضلت أفكر فيه طول مدة السفر، علشان كده حبيت أتكلم في الموضوع ده. غياب الضمير بقى مشكلة عصر ويمكن مشكلة جيل، يا ترى إزاي نقدر نعالج ده؟ ده كان سؤالي النهاردة. هستناكم تشاركوني بأرائكم على صفحتنا على فيسبوك تسعينات اف ام وعلى هاشتاج حبة ونس. الحقيقة يا جماعة انه فعلا دي مشكلة، ويمكن كتير قوي حاسين بيها، انه الناس اللي فعلا بتراعي ضميرها بقت قليلة جدا. لو عندك ضمير هتدي لكل حاجة حقها، كل حاجة هتعملها هتراعي فيها ضميرك، تراعي دينك وهتتعلم كويس وتشتغل كويس. لكن لو غاب الضمير غابت الأخلاق، وخسرنا كل حاجة، خسرنا أدميتنا وفطرتنا اللي ربنا خلقنا عليها. طيب إيه هو الضمير بالظبط بقى أصلا؟ الضمير هو قدرتك على التمييز بين الصح والغلط، الحق والباطل. صوت خفي كده بتسمعه من جواك، بيبقى رادع للنفس ورقيب عليها، قاضي داخلي كده بيقيم كل اللي انت بتعمله وبتفكر فيه اول باول، ولو غلطت في مرة وعملت حاجة ضد رغبته بيغضب عليك ويفضل يعذبك لحد لما تعهده انك ترضيه دايما. وممكن الضمير احيانا ما يمنعكش من الغلط، وارد، لكنه بيمنعك انك تستمتع بالغلط. كمان غفوة الضمير دي برضو حاجة واردة، يعني إحنا بشر، لكن ممكن إننا نلحق الموضوع ونحاول نصلحه. لكن تعرفوا فين بقى المشكلة الكبيرة؟ المشكلة الكبيرة بقى بتبقى في موت الضمير، وساعتها بتبقى كل حاجة مباحة، بتتوقع من الشخص ده أي حاجة. الضمير بيبقى زي الشمعة في قلبك، صحيح ممكن توجعك شوية لكنها بتنور لك طريقك. والضمير بيتولد معنا بالفطرة، يعني ربنا خلقنا بالفطرة كلنا عندنا ضمير، لكنه بيبقى عامل زي المولود الصغير اللي بيحتاج بيئة صحية وصالحة علشان يكبر ويأثر في حياتك. إزاي؟ تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع نعرف بالتفصيل.
مقسومة نصين، أنا زي حاجات كتير متقسم على اتنين. مقسومة نصين، أنا تلج ونار وشرق وخير، أنا الحالتين. مقسومة نصين، أنا بنسى الغدر وضعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه اللي اداني ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفس الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مداري ولا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ الدنيا بتفيد ولا حد فينا عارف يتغير من أول وجديد. والوحدة بتزيد، ما خلاص محدش بيقدر أبدا ولا خد بالإيد. للدنيا بتفيد، أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه اللي اداني ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفس الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مداري ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟
رجعنا لكم من تاني، تعالوا نسمع القصة دي كده. قصتنا دي من كوريا، اللي بيحكيها مدرس مساعد في كلية الهندسة وبيدرس دكتوراه في كوريا. بيحكي وبيقول: أنا لسه في أول ترم ليا هناك، ودلوقتي فترة امتحانات. ليا زميل كوري معايا في المكان أو المعمل اللي أنا بشتغل فيه، بس هو بياخد مادة أنا مش باخدها. وفي يوم شفته قلقان ومضطرب جدا، فسألته بقوله: هو أنت كويس؟ قال لي: أنا كويس، بس أصل أنا بحل امتحان والمفروض أسلمه الساعة 6. فقلت له: بتحل امتحان؟ تقصد بتعمل تقرير أو شيت أو حاجة زي كده؟ قال لي: لا ده امتحان الفاينل. فأنا طبعا مش فاهم، قلت في سري: يا خبر، هي الامتحانات بتتصرف في كوريا كمان؟ لا إله إلا الله. بس لما فهمت طلع إن الدكتور بتاعه بيعمل امتحان بأسلوب Go Home Exam. يعني إيه؟ يعني تاخد ورقة الأسئلة الساعة 10 الصبح وتروح كده تقعد في المكتبة أو في مكتبك وتبدأ تشتغل، بس طبعا ممنوع إنك تسأل حد أو تبص في أي مرجع، ولما تخلص تروح تسلم ورقة الإجابة الساعة 6 للدكتور. طبعا أنا بقيت قاعد ومش مستوعب ولا فاهم، وبعدين لقيته قال لي الامتحان 4 أسئلة وهو حل 2.5 سؤال وبيشتغل في الباقي. فالمدرس اللي بيحكي بيقول: الموضوع شغلني جدا ومش مصدق وعاوز أفهم. قمت رايح لأستاذ المادة اللي مدي لزميلي الامتحان وقلت له: معلش، هو أنا مش فاهم، أنتوا بتعملوا كده إزاي؟ إزاي الامتحان عندكم بالمنظر ده؟ هو إيه الموضوع؟ الراجل رد علي رد بسيط، الحقيقة هو رد بيوجعنا إحنا. الدكتور رد وقال له: إحنا بنبني بلدنا، والعلم بالنسبة لنا استمتاع، مش مجرد عبء تقيل عشان الناس تاخد شهادة وخلاص. واللي بينجح ومش فاهم مش هيلاقي شغل يقبله في النهاية، فهيبقى ضيع عمره على الفاضي، لأن البلد علشان تتبني عاوزة ناس فاهمة مش معاها درجات كبيرة وخلاص. اللي بيحكي بيقول: حسيت إن أنا اتضربت بالألم، والألم وجعني، وحسيت كمان إننا فاهمين غلط. العلم للاستمتاع والاستفادة بيه، مش عبء للحصول على شهادة أو درجة أبروزها ولا أنا ولا شغلي نستفيد بيها بعد كده. غش ولا ما تغشش في الامتحانات، ولو جبت حتى أعلى الدرجات، بلدنا مش هتتبني إلا بناس فاهمة كويس، ناس بتحب العلم مش مجرد حشو دماغه خلاص. شفتم بقى قد إيه عندهم ضمير؟ تعالوا نبدأ من الأول، إزاي نربي في أولادنا الضمير من وهم صغيرين؟ أول حاجة القدوة، لازم نكون قدوة ليهم، ما نقولش حاجة ونرجع نعمل عكسها، لأن الأطفال بيكتسبوا سلوكيات كتير عن طريق التقليد، ضروري اللي نقوله نعمله أو ما نقولوش من الأول. كمان لو حصل وعملنا حاجة غلط نعتذر، يعني عادي. لازم كمان يبقى موقفك واحد من الغلط قدام ولادك، يعني ما يعملش ابنك حاجة وتتقبلها لأنك هادي ومبسوط، ويجي يعمل نفس الحاجة وانت ترفضها وتعاقبه لأنك متضايق ومتنرفز. انت كده بتعمله تشويش وربكة في معايير الصح والغلط. كمان لازم حبك ليه يبقى من غير شرط، يعني مش تحبه لما يعمل الصح ولو غلط تكرهه، لا، هو لازم يحس انك بتحبه على طول، لكن لو عمل الغلط بتعاتبه وممكن كمان تعاقبه، فتبدأ علاقتك بيه تبقى إيجابية، ويبدأ هو كمان يتعود إنه يهتم باللي حواليه ويراعي غيره في تصرفاته. ابني شخصية ابنك، ما تخليهوش يخاف ويترعش منك طول ما أنت موجود، وأول ما تمشي يعمل كل اللي منعته يعمله. نمي ثقته بنفسه، احترمه، عامله على إنه كبير، وجهه، كمان عوده على مراقبة نفسه ومراجعة كل اللي عمله طول اليوم، وإنه يعرف الحاجات الحلوة اللي عملها والحاجات السيئة علشان يتجنبها، ولو اضطريت تعاقب يبقى عقاب مقبول على قد الغلط. وفي الآخر عود ابنك إنه يبقى عارف إن ربنا بيراقبه دايما، حتى بيعرف اللي جواه، فيبقى بيخاف ربنا وحريص إن هو يعمل الصح، ويبقى عارف ومتأكد إنه ده لمصلحته هو، وإن هو أكتر واحد هيستفيد من ده. إزاي؟ تعالوا نعرف بس بعد الفاصل.
ليالك إذا مرتاح بعد اللي عملته يا ترك الجراح تبكي على عمر اللي راح لحدك ضيعته ضميرك مرتاح ليالك إذا مرتاح بعد اللي عملته يا ترك الجراح تبكي على عمر اللي راح لحتى تضيعته بدي منك تسأل حالك وقت اللي بتقعد مع حالك بدي منك تسأل حالك وقت اللي بتقعد مع حالك هالقلب العايش برمالك شو ذنبه بدل يمكن ذنبه إنه حب أكتر ما بتستاهل حبك كل اللي شفته بحبك درس تعلمته يمكن ذنبه إنه حبك أكتر ما بتستاهل حبك كل اللي شفته بحبك درس تعلمته بدي منك تسأل حالك وقت اللي بتقعد مع حالك بدي منك تسأل حالك وقت اللي بتقعد مع حالك هالقلب العايش كرمالك شو ذنبه قتلته مستغرب أكتر شو بدك ما حدا حبيته قدك بالعمر القضيته حدك كيف تحمل مستغرب أكتر شو بدك ما حدا حبيته قدك بالعمر القضيته حدك كيف تحمل بدي منك تسأل حالك وقت اللي بتقعد مع حالك بدي منك تسأل حالك وقت اللي بتقعد مع حالك
رجعنا لكم من تاني انتم لسه معايا وبتسمعوا حبة ونس على تسعينات اف ام. تعالوا نسمع القصة دي كده. واحد نجار شغال في شركة كبيرة، هو شغال بقاله مدة كبيرة. الراجل تعب بقى وكبر وراح لصاحب الشركة وقال له أنا عاوز أطلع معاش بقى. صاحب الشركة قال له يعني ما نستغناش عنك وانت لسه تقدر تشتغل. قال له لا أنا مش قادر وعايز أطلع معاش من فضلك. صاحب الشركة قال له يعني انت معانا بقالك أكتر من 30 سنة، يعني بحق السنين دي هطلب منك طلب في الآخر. قال له النجار اتفضل اطلب. قال له صاحب الشركة أنا عاوزك تبني لي بيت ويبقى آخر حاجة تعملها قبل ما تمشي وتسيبنا، والبيت ده يكون فخم على طراز جميل ويتكلف زي ما أنت عاوز، الميزانية بتاعتك مفتوحة، المهم يبقى حلو وقيم. طبعا النجار يعني ما قدرش يرفض، هو خلاص عاوز يطلع معاش بقى وآخر شغلانة، فاضطر إن هو يشتغل. لكن الحقيقة بدأ يتلصق، عاوز يخلص بقى ويطلع معاش، وتيجي بقى الحتة دي عاوزة مجهود أكتر وتتكلف أكتر. طيب الراجل قال لي مش مهم الفلوس بس المجهود. يا عم لأ، كبر دماغك، أي حاجة وخلاص، ولا مجهود ولا غيره، هو أنا قادر، المهم يبقى شكلها حلو. الراجل عمال يكروت والبيت كان ممكن يطلع تحفة، لكنه مهتمش قوي بالأساسات ولا الشغل. يعني هو منظر حلو لكن الشغل مش متقن. المهم راح لصاحب الشركة وقال له أنا خلصت خلاص، آخر شغلانة هي وعاوز أطلع معاش بقى. صاحب الشركة قال له طيب أجي أتفرج. فجه ومعاه مجموعة من الموظفين وتفرجوا على البيت، وقام واقف صاحب الشركة وقال يا جماعة الراجل ده اشتغل معانا وتعب بقاله حوالي 30 سنة، فكان لازم نديله هدية، والهدية هو اللي عملها بإيده، احنا بنهديك البيت ده، ده هدية من الشركة ليك مكافأة على تعبك. الراجل طبعا ذهل، قاعد يقول في سره ايه ده، طب لو اعرف ياريتني اهتميت اكتر، ياريتني عملت، ياريتني سويت، ده الاساسات بايظة، ده البيت ما ينفعش يتقعد فيه، ده منظر على الفاضي. والراجل قال اصرف زي ما انت عاوز وكلف زي ما انت عاوز. طبعا ندم اشد ندم لانه ما اشتغلش بضمير، وقعد يقول يا ربي ايه اللي انا عملته ده، ندم شديد. انت اول واحد بتخسر لما يبقى ما عندكش ضمير، ان اجلا او عاجلا هتيجي على دماغك. شفتم قد ايه النجار خسر؟ كان هيتمتع متعة كبيرة لو كان أتقن واشتغل بضمير. هو عارف إن البيت مش هينفع يسكن فيه. يا ترى الحاجات اللي بتعملها بتعملها كويس؟ الإتقان والضمير يا جماعة في كل حاجة بنعملها. لو فكرت إنك بتعمل الحاجة دي لنفسك أكيد هتفرق كتير، وهتعملها بإتقان وضمير. تعالوا نسمع قصة تانية. في القرن الأول الهجري كان في شاب تقي، كان طالب علم بيدرس، وفي يوم من الأيام خرج من بيته من أول النهار، وبعدين حس بجوع، هو كانت حالته على قدها شوية. المهم هو انشغل في الدراسة والحاجات اللي كانت وراه لحد لما اليوم خلص، وهو مروح كان حاسس بجوع شديد، وفي نفس الوقت ما كانش معاه فلوس كتير. قعد يدور على حاجة يجيبها علشان ياكلها، ملقاش. وبعدين وهو ماشي في الطريق لقى بستان كبير مليان بأشجار التفاح، وكان في شجرة منهم أغصانها كانت كبيرة ووصل لحد الشارع، يعني معدية السور بتاع البستان. فالشاب من غير ما يشعر أخد من التفاح علشان ياكل، وفعلا أكل لحد لما شبع. لكنه بعد لما روح بيته بدأ ضميره يأنبه، وبدأت نفسه تلومه إنه هو أخد حاجة مش من حقه، وفضل متضايق جدا لحد لما جه الصبح. وراح الشاب يدور على صاحب البستان لحد لما لقاه، فقال له الحقيقة إنه أنا مبارح كنت جعان جدا، وبعدين وأنا ماشي لقيت البستان بتاعك في طريقي والتفاح قدام عيني، فمن شدة الجوع أكلت من التفاح بتاعك من غير ما استأذن، أرجوك سامحني. الراجل بصله وقال له لا مش هسامحك ليوم القيامة. اتضايق الشاب جدا وبدأ يتوسل لصاحب البستان علشان يسامحه، وبرضه هو مش راضي، وبعدين راح ماشي وسابه ودخل بيته. فضل الشاب واقف في مكانه يلوم في نفسه لحد لما جه معاد الصلاة، وصاحب البستان خرج من البيت علشان يصلي. لقى الشاب واقف من ساعتها مستنيه لما يخرج، راح رايح له برضه وطلب منه إنه هو يسامحه، وقال له إنه هو مستعد يعمل أي حاجة، مستعد إنه يشتغل في البستان ببلاش بس يسامحه. وهنا سكت صاحب البستان وبص للشاب وقال له طيب أنا مستعد إن أنا سامحك، بس بشرط واحد، إنك تتجوز بنتي. يا ترى تفتكروا الشاب هيرد يقول إيه؟ هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا.
لو كان بإيدي اختارك ثانية يا بدري واجيب اخبارك كان فرق كتير
كان فرق كتير
كنت اعمل بس حسابي وما تفاجئش ليك على بابي كده خطر كبير
كده خطر كبير
لو كان بايد اختارك ثانية بدري واجيب اخبارك كان فرق كتير خلاص عندي استعداد أحبك وما خدتش يوم تحكيل
لو كان بإيد أخبارك
ثانية بدري واجب أخبارك كان فرق كتير
كان فرق كتير
كنت أعمل بس حسابي وما تفاجئش عليك على بابي كده خطر واستسلم غمض عينيه مش هقبل تاني خلاص تأخير
لو كان بإيد أخبارك ثانية بدري واجيب أخبارك
كان فرق كتير
كان فرق كتير
كنت أعمل بس حسابي وما تفاجئش عليك على بابي كده خطر
رجعنا لكم من تاني. صاحب البستان قال للشاب اللي أكل التفاح إن هو ممكن يسامحه لكن بشرط واحد. إيه هو؟ إن هو يتجوز بنته. طبعا الشاب اتصدم وسكت معرفش يقول إيه. وقبل ما يقول أي حاجة كمل صاحب البستان كلامه وقال له بس خلي بالك أنا بنتي لا بتشوف ولا بتسمع ولا بتتكلم وكمان مش بتمشي ومن مدة وانا بدور لها على زوج يقبل بيها وده شرطي الوحيد علشان أسامحك. قلت ايه بقى يا ترى؟ طبعا الشاب اتصدم صدمة كبيرة ده كمان حس بإحباط. طيب هيعمل ايه وهيعيش معاها ازاي وازاي هتراعي شؤون البيت؟ لكن ده الشرط الوحيد علشان صاحب البستان يسامحه. وبعد تفكير قرر الشاب إن هو يقبل وقال في نفسه أنا أصبر عليها في الدنيا لكن أنجى من ورطة التفاح اللي أنا أكلته دوت وما تحسبش عليه في الآخرة كده أحسن كتير. وفعلا حدد صاحب البستان ميعاد الزواج وراح الشاب في الميعاد طبعا وهو زعلان ومحبط. وبعد ما تم الزواج أخدوا صاحب البستان ودخلوا لبنته وقال له اتفضل زوجتك في انتظارك. دخل الشاب الأوضة اللي فيها البنت لقى بنت جميلة جدا قاعدة وجمالها باين حتى من تحت الطرحة فطبعا وقف اتسمر في مكانه. لقاها ابتسمت وقالت له السلام عليكم ما صدقش. وكان في كرسي جنب الباب يدوب قدر ان هو يقعد عليه وهو مذهول طبعا. راحت قامت وراحت رايحاله طبعا هو ما كانش مصدق. قالت له خير مالك؟ راح قال لها على الكلام اللي ابوها قاله عليها فقالت له هو فعلا ما كدبش انا عمي عن الحرام ومش بنطق بالحرام ولا بسمع الحرام ولا بمشي ناحية حاجة حرام. أنا وحيدة أبويا وهو كان بيدور لي على زوج صالح وأمين فلما لقى ضميرك حي وحريص إن هو يسامحك علشان تفاحة ولا اتنين قال هو ده اللي أنا ممكن أستأمنه على بنتي. ففهم الشاب وتبدل حزنه بسعادة. وبعد سنة من الزواج أنجبت البنت دي من زوجها ده واحد من العظماء، عارفين مين؟ الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب الفقهي الشهير. راعي ضميرك دايما وانت الكسبان، حتى لما تحكم على حد ما تتسرعش وحط نفسك مكانه، ولما حد يطلب رأيك ما تنفقش وخلي عندك ضمير وقول الحق، وعلشان تعرف الحق والصح استفتي قلبك. خلصت حلقتنا، شكرا لكل اللي بعتولي رسائل، شكرا لمتابعتكم، ان شاء الله نتقابل الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد وحلقتنا الاخيره من الموسم ده. كنت معاكم نيفين مصطفى وحبه ونس، مع السلامه.